الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال علامة القيم رحمه الله عند كلامه على طريق من طرق الحكم وهو الاعتماد على الخط، وذكر نزاع العلماء في ذلك. قال رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه وتعالى لخط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره، كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته، والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها أن هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته مشابهته فلا بد من فرق، وهذا أمر يختص بالخط العربي، ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان مانعا لمنع من الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه لجواز المحاكاة. وفي الحاشية وقد دلت، وهذا أنسب، والعبارات الصائبة ينبغي أن تكون في أصل الكتاب. قال: وقد دلت الأدلة المتضافرة التي تقرب من القطع على قبول شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت، مع أن تشابه الأصوات إذا لم يكن أعظم من تشابه الخطوط فليس دونه، وهذا كلام سديد. فالأعمى تقبل شهادته إذا شهد بما سمع، إذا شهد بما سمع وقال سمعت فلانا يقول لفلان كذا وكذا، فتقبل شهادة الأعمى، مع أن المحاكاة في الصوت من الأمور الممكنة. فإذا كانت تقبل شهادة الأعمى على ما سمعه فهكذا الشهادة على الشيء المكتوب. إذا علم خط الكاتب وتيقن ذلك، أما إذا حصل الشيء من الشك والتردد فلا. قال: وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث إذا وجد في دفتر مورثه إن لي عند فلان كذا جاز له أن يحلف على استحقاقه، وأظنه منصوصا عنهما، وهذا كلام صحيح. إذا وجد في كتاب أبيه مثلا في خزانته وذكر أنه يسأل فلانا كذا وكذا من المال ويسأل فلانا كذا وكذا من المال، فله أن يعتمد على خط أبيه وعلى كتابه وأن يحلف على ذلك، وأن أباه يسأل فلانا كذا وكذا، فيعتمد على الخط. وتطرق المحاكاة في هذا الموضع بعيدة، من ذا الذي يأتي إلى خزانة الأب ويكتب ويغير ويبدل ويحاكي خط أبيه؟ هذه احتمالات بعيدة في مثل هذه الصورة، قد تقوى في مواطن أخرى، أما في مثل هذه الصورة في المحاكاة والتغيير والتبديل فيه بعد. قال: وكذلك لو وجد في دفتره إني أديت إلى فلان ماله علي جاز له أن يحلف على ذلك إذا وثق بخط مورثه وأمانته، وهكذا قد يجد ذلك في دفتره هو وقد نسي مع كثرة معاملاته للناس، فقد يكتب أني سددت فلانا كذا وكذا وأعطيت فلان كذا وكذا، فيعتمد على خطه وإن كان قد نسيه الأمر، فالإنسان معرض للنسيان. قال: ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها ولا يقرؤونها عليه. هذا عمل الناس من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الآن. قال البخاري في صحيحه: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال يزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر عبد العزيز في سن كسرت، وقال إبراهيم كتاب القاضي، القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المكتوب بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة، وإياس ابن معاوية، والحسن البصري، وثمامة ابن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، عبد الله ابن بريدة، وعامر ابن عبيدة، وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار ابن عبد الله. الكلام ما زال طويلا، على كل سبق تنبيه على هذه المسألة مرارا، وأن الأصل الاعتماد على الكتاب إذا تيقن أن الخط وخط فلان، وإذا حصل شيء من الريب فلا يعتمد على ذلك، وإذا كثر أهل الاحتيال والخداع والتزوير فلا بد أن يحتاط في هذه المسألة، كأن يجعل كما عرفنا نسختين، نسخة عنده ونسخة في يد صاحب الحق، حتى إذا حصل شيء من التغيير والتبديل طابق بين المكتوبين وعلم التزوير والتبديل والتغيير. فعند كثرة الفساد والتزوير لابد من الاحتياط في هذا الباب، ويحتط الإنسان في موضع الاحتياط، وما لا يحتاج إلى حيطة فلا يحتاج إلى احتياط، كالشيء الذي يكتبه بخطه ويحفظه في صندوقه وفي خزانته ما يحتاج إلى احتياط، لكن ما يتتناقله الأيدي من الحقوق فهذا يحتاج أن يحتاط فيه، وأن يجعل مثلا نسختين أو يصور النسخة التي سلمها لغيره فيحتاط لكثرة التزوير والتغيير والتبديل، فيحتاط في موضع الريبة، وما لا ريبة فيه فلا يحتاج إلى الاحتياط. إلى هنا والحمد لله.